بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى أقسام الدلالة الوضعية. إحنا تقدم عندنا الحديث أنه الدلالة تقسم باعتبار العلاقة اللي موجودة بين الدال والمدلول إلى الدلالة العقلية والدلالة الطبعية والدلالة الوضعية. طبعا الغرض من تقسيم هاي الدلالة إلى هاي الأقسام الثلاثة هو حتى نميز الدلالة الوضعية عن غيرها ونعرفها ونعرف أقسامها اللي هي الدلالة الوضعية اللفظية وغير اللفظية، لأن هي محل بحث المنطقي. أما الدلالة العقلية والدلالة الطبعية ما يقع غرض للمنطق فيها، يعني ما تنفع المنطق في أبحاثه. نعم يبقى شنو ما هو سبب تقسيمها حتى نعرف الوضعية هي من أقسام الدلالة ونميزها عن العقلية والطبعية. يعني إحنا من نقسم الدلالة إلى عقلية وطبعية ووضعية، اللي يهم المنطقي واللي يقع في غرضه هو خصوص الدلالة الوضعية. لكن لماذا نقسم معاها عقلية وطبعية حتى نميز الوضعية عن العقلية والطبعية؟ فإذا ميزناها وعرفناها هي راح تقع محل اهتمام وبحث المنطقي. ما هو السبب أن الدلالة الوضعية هي تقع محل وغرض واهتمام المنطقي؟ لأن عليها يكون مدار الإفهام والتفهيم، مدار التعليم والتعلم. أنت كيف تفهم الأشخاص وتنقل لهم المعاني والمفاهيم، أو كيف تستدل على الأشياء من خلال الألفاظ، والألفاظ هي موضوعة لمعاني بالدلالة الوضعية. يعني اللي يهم المنطقي هو خصوص الدلالة الوضعية وخصوص اللفظية كما سيأتينا، لأنه الوضعية قسمين كما قلنا، مرة وضعية تحصل بسبب اللفظ ومرة وضعية تحصل بغير سبب اللفظ، وذكرناها في الدرس السابق. وضعية تحصل بسبب اللفظ مثل الآن أذكر لك لفظ الماء، أنت ينتقل ذهنك إلى معنى المائع السائل الشفاف اللي يشربه الإنسان والكائنات الحية. هذا شيء يدل على وجود علاقة بين اللفظ والمعنى. من اللفظ انتقل ذهنك المن إلى المعنى بالدلالة الوضعية. وإحنا وضعنا لفظ الماء لخصوص معنى السائل الشفاف اللي يشربه الإنسان، هاي يسموها دلالة وضعية لفظية. ها هي عليها يقع مدار الإفهام والتفهيم والتعلم والتعليم، وهي تخص المنطق لأن من خلالها يحصل التعريف والاستدلال والحجة والإثبات. أما الدلالة العقلية والطبيعية ما تقع في غرض واهتمام المنطقي. واضح؟ الآن نتكلم عن أقسام الدلالة الوضعية بعد ما عرفنا أهميتها، لأن هي تقع محل وغرض المنطقي. الدلالة الوضعية تقسم إلى قسمين: الدلالة الوضعية اللفظية والدلالة الوضعية غير اللفظية. وهذا أيضا تقدم عندنا، لأن إحنا قلنا مرة يكون سبب العلاقة بين الدال والمدلول بوضع الواضع سببه وجود لفظ، وقد يكون بسبب عدم وجود لفظ. إذا كان الدال الموضوع لفظا هاي نسميها دلالة وضعية لفظية، مثل أنت تطلق لفظ زيد وتريد منه هذا المعنى اللي يدل على الذات المتشخصة المعينة، هاي يسموها دلالة وضعية لفظية. فإذا قلت لك زيد أنت ينتقل ذهنك إلى معنى شخص يسمى زيد. هذا كيف انتقل ذهنك من لفظ زيد إلى الذات المتشخصة المعينة اللي تسمى زيد؟ تعرف أنه أنا أطلقت لفظ زيد جاي أنادي بي على شخص معين بالدلالة الوضعية اللفظية. أو مثلا نفس لفظ الماء، إذا قلت لك أريد ماء أنت راح ينتقل ذهنك إلى هذا السائل الشفاف اللي يشرب الإنسان. هذا انتقال الذهن من لفظ الماء إلى معناه انتقال بالدلالة الوضعية اللفظية. وهكذا أمثلة كثيرة. إذا قلت لك لفظة إنسان ينتقل ذهنك إلى معنى الحيوان الناطق، يعني هذا الكائن الحي الموجود الذي له قدرة التفكير والتدبر. هذا من بسبب انتقاله بيش حصل بالدلالة الوضعية اللفظية. وأكثر الألفاظ اللي احنا نذكرها في حياتنا هي كلها دلالات وضعية لفظية من في كلامنا، من نذكر ألفاظ أو نتكلم في مقام المخاطبة مع الأشخاص الآخرين نتكلم بالألفاظ وراح تنتقل المعاني، هو يفهمك وأنت تفهمه، الألفاظ جاي تنقلك إلى معاني. هذا الانتقال كيف يحصل؟ يحصل بالدلالة الوضعية اللفظية. هذه الدلالة الوضعية اللفظية هي تقع في غرض المنطقي وأهميته، لأن من خلاله كيف يعرف الأشياء، لأن بالتعريف التعريف يحصل بالألفاظ، والألفاظ هي تنقل المعاني للأذهان، وكيف يستدل بالحجة حتى يحتج على الآخرين ويتغلب على الخصوم ويثبت الشيء المراد الاستدلال عليه عن طريق الحجة، الحجة اللي هي القياس، والقياس يحصل أيضا عن طريق شنو؟ اللفظ. أنت ترتب قياس بألفاظك من خلالها تنتقل معاني، وهذا كله يحصل بالدلالة الوضعية اللفظية. نعم، طبعا الدلالة اللفظية هي كون اللفظ بحالة ينشئ من العلم بصدور اللفظ من المتكلم العلم بالمعنى المقصود من ذلك اللفظ. يعني بمجرد ما أتلفظ اللفظ أنت ذهنك ينتقل ويدل على المعنى. فإذا ذكرت لك مثلا لفظ الإنسان، أنت ذهنك رأسا ينتقل ولفظ الإنسان يدلك على معنى الحيوان الناطق بالدلالة الوضعية اللفظية. هذا معناه أن الدلالة اللفظية جاي تنقل ذهنك والدلي على المعنى. ما هو السبب في ذلك؟ لأن أكو علاقة تلازم بين اللفظ والمعنى، علاقة أنه بمجرد ذكر اللفظ يدلك على المعنى بسبب وجود تلازم. هذا التلازم اللي موجود بين اللفظ والمعنى جاء عن طريق علاقة راسخة موجودة في الذهن، بحيث الذهن بمجرد ذكر اللفظ ملازم له يدلك على المعنى، وهذا يدل على وجود ترابط بين اللفظ والمعنى. وهذا احنا نجده في حياتنا في مخاطباتنا. مجرد انت تطلب من شخص تقول له افتح الباب، الشخص مباشرة يذهب ويفتح لك الباب. يعني لفظة افتح الباب نقلته الى معنى انه افتح الباب. هذا بسبب كيف انتقل بهاي السرعة؟ بسبب وجود علاقة وارتباط وتلازم بين اللفظ والمعنى، الذهن ينتقل إلى المعنى مباشرة. هذا طبعا حصل من علاقة راسخة بسبب تعلم الوضع. احنا في كل إنسان في بداية نشأته وحياته من كان صغير وتعلم اللغة يتعلم أنه اللفظة هذه موضوع لهذا المعنى شيئا فشيئا، من كان طفل صغير إلى أن كبر بدأ يتعلم الألفاظ ومعانيها. من صار يتعلم الألفاظ ومعانيها صار مترسخة في ذهنه، بحيث مجرد ما أذكر للفظ ذهنه وين ينتقل؟ للمعنى. بس هذا مشروط بالعلم بالوضع، كون يعلم أنه هاي اللفظة موضوع لهذا المعنى. أما الشخص الجاهل الما متعلم أنه هاي اللفظة تدل على هذا المعنى ما يمكن أن تحصل عنده دلالة وضعية لفظية. أو مثلا الشخص الذي هو غير عالم باللغة العربية ما يعرف يتكلم اللغة العربية، لو ذكرت له لفظة الماء الكتاب هو ما يفهمك، لأن ما عنده علم بالوضع ما يعرف أنه هاي الألفاظ تدل على هاي المعاني، فما تحصل عنده دلالة وضعية لفظية. فالدلالة الوضعية اللفظية مشروطة بالعلم بالوضع والتعلم. أما اللي ما عنده علم أو جاهل ما تحصل عنده دلالة وضعية لفظية. هاي أولين. اثنين، الدلالة الوضعية الغير لفظية اللي تكون الدال فيها والدال الموضوع فيها ليس لفظا، يعني لم يكن الدال للموضوع لفظا، إنما يكون مثل الرموز الحسابية، رمز الزائد يدل على الجمع، رمز الناقص يدل على الطرح، رمز القسمة يدل على التقسيم، أو رمز الجذر هاي اسمها الرموز الحسابية، أو رمز يساوي يدل على التساوي. هذه دلالات وضعية لكنها غير لفظية. وكذلك مثل الأمور الهندسية، الكبير الصغير المنحني المستقيم المنحرف التساوي وغيرها، كلها رموز حسابية هندسية. هذه دلالات وضعية تدل على معاني لكن من غير لفظ. أو كذلك مثل الإشارات، إذا مثل ذكرنا مثال إشارات الأخرس، القادم الذاهب، مثلا يريد طعام، إنه الناسي، إنه أنا نسيت، هاي الإشارات اللي يتكلم بها الأخرس، هاي دلالات وضعية احنا وضعناها واصطلحنا عليها، بحيث إذا أشار إلى هكذا يعني ذهب، إذا أشار إلى هكذا يعني رح يأتي. هاي كلها دلالات وضعية لكنها غير لفظية، ما يدل عليها اللفظ، يدل عليها شنو؟ الإشارة، الخطوط، مثلا الرموز، هاي تعتبر أيضا من الدلالة الوضعية غير اللفظية. أو النقوش، إذا أنت كتبت نقش، إذا كتبت نقش محمد، كتبت محمد، الآن أنت من نقش وخط محمد عرفت الذات المتشخصة، المعنى، معنى الذات المتشخصة، بس اللي يدلك على هذا المعنى من هو؟ الدلالة الوضعية غير اللفظية. فالخطوط والنقوش تعتبر دلالاتها وضعية، تنقل ذهنك إلى المعاني، بس تنقلها مو عن طريق اللفظ، دلالة وضعية غير لفظية، تنقلها عن طريق النقش والرسم. هاي تسمى الإشارات والخطوط والنقوش، وهكذا كل ما يتصل بالعلوم من قبيل الرموز. إذا أكو رمز في علم خاص يدل على معنى، هاي تعتبر كلها دلالات وضعية، لكن دلالات وضعية من يا نوع؟ من غير اللفظية. يعني واللوحات المنصوبة على الطرق اللي قلنا تكون بها اسم المدينة أو المسافة اللي توصلك للمدينة، هاي دلالة وضعية، وضعها واضع وجعلها جاعل حتى يدليك على معنى إنه هاي المدينة اللي راح تدخلها اسمها كذا، المسافة المتبقية من مكانك إلى المدينة اللي أنت قاصدها كذا كيلو، ها كلها دلالات وضعية غير لفظية. نعم تفضلوا.
يعني الدلالة الوضعية إجمالاً هي مشروطة بالوضع.
أي نعم، العلم بالوضع، العلم بالوضع. يعني مثلا إذا شخص ما متعلم اللغة العربية ونظر للوحة مكتوب باللغة العربية اسم المدينة، هو ما يعرف اللغة العربية، يحصل عنده معنى أنه هاي المدينة اسمها مثلا مدينة بغداد أو مدينة البصرة، ما يحصل عنده هذا المعنى لأن ما عنده علم بالوضع. فالدلالة الوضعية مشروطة بالعلم بالوضع. وكذلك الشخص الجاهل اللي مثلا ذكرنا له مصطلح، خصوصا الغير متعلم، اجى وذكرنا له مصطلح الماء المطلق، ما يفهم شنو معنى الماء المطلق. الماء المضاف ما يفهم معنى الماء المضاف، يفهم معنى الماء، يفهم معنى الماء هو هذا السائل الشفاف المائع، بس شنو يعني مطلق؟ ما معنى مضاف؟ ما يفهم، ما عنده علم بالوضع. إذن ذهنه ما جاي ينتقل إلى معنى الإطلاق أنه الخالص الغير مخلوط بشيء، ما جاي ينتقل إلى معنى المضاف هو ما أضيف وخلط بشيء، ما جاي ينتقل ذهنه لأن ما عنده علم بالوضع. فالدلالة الوضعية سواء كانت لفظية أو غير لفظية مشروطة بالعلم بالوضع. اللي ما عنده علم أو جاهل أو غافل أو منصرف ذهنه ما يحصل هذا الانتقال. نعم، اللي عنده علم بالوضع يحصل عنده هذا الانتقال. تلاحظون المصنف بالكتاب قسم الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية، وما قسم الدلالة العقلية والطبيعية إلى لفظية وغير لفظية. مع العلم إحنا قلنا العقلية كما تحصل باللفظي بغير اللفظي تحصل باللفظ، مو ذكرنا مثال للعقلية؟ لو كان الجماعة، لو كان أشخاص يتكلمون خارج الممر باللفظ، أنت تسمع ألفاظهم يدل على وجودهم خارج الممر، هاي دلالة عقلية بس حصلت باللفظ. مو قلنا بالدلالة الطبيعية تحصل باللفظ، مثل الشخص اللي يقول آخ آه أوف للتضجر والسأم، مو جاي تنتقل ذهنك إلى معنى الإحساس بالألم، إلى معنى التأسف، معنى الضجر، معنى السأم، هذا شيء يدل أنه جاي يحصل باللفظ. بس نلاحظ أنه المصنف بس الوضعية قسمها إلى لفظية وغير لفظية، أما العقلية والطبيعية ما قسمها، لأن قلنا أولا ما يقع غرض للمنطق بالعقلية والطبيعية، ها ما عنده غرض بها، غرض بالوضعية، لأن الوضعية هي مجال التفهيم والتفاهم، مجال التعليم والتعلم. ثانيا حتى لو قسمنا العقلية إلى لفظية وغير لفظية، ماكو حكم مختص باللفظية يختلف عن حكم الغير اللفظية، حكمهن واحد. بينما الدلالة الوضعية الحكم باللفظية يختلف عن غير اللفظية، لأن أكو حكم مختص بالدلالة الوضعية اللفظية إن فيها أقسامها مطابقية تضمنية التزامية، بينما الدلالة الوضعية غير اللفظية ما فيها أقسام، هي مجرد لوحات تشير، رموز مثلا أو خطوط أو نقوش تشير إلى معاني، ما فيها تقسيمات. فسبب تقسيمنا للدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية لأن أكو ثمرة وفائدة في تقسيمها، بينما العقلية والطبيعية لا يوجد غرض للمنطق فيها ولا فائدة ولا ثمرة لتقسيمها إلى لفظية وغير لفظية، وإن كان هي سببها قد تقع تارة باللفظ وأخرى ليس باللفظ، لكن تقسيم خصوص الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية لأنه يوجد كل قسم مختص بحكم دون القسم الآخر، من جهة أن الدلالة الوضعية اللفظية حكمها إن فيها أقسام اللي هي مطابقية تضمنية التزامية، بينما الدلالة الوضعية غير اللفظية ما فيها أقسام، فحتى نميز الوضعية عن العقلية والطبيعية قسمنا الدلالة إلى عقلية طبيعية وضعية. من بعد ما عرفنا الوضعية الآن نأتي كلامنا، الوضعية مرة فيها لفظ ومرة فيها غير لفظ، وضعية لفظية وضعية غير لفظية، الوضعية غير اللفظية ما إلنا غرض فيها لأن ما تتعلق في غرض المنطقي أو فائدته. نعم الدلالة الوضعية اللفظية هي مجال الإفهام والتفهيم ومجال الاستفادة ومجال التعلم والتعنيف، فهي تقع في غرض المنطقي وتفيد في ذلك. إذن إذا سألك ما هو السبب اللي دفع المصنف أن يقسم الدلالة الوضعية إلى الدلالة اللفظية والدلالة غير اللفظية بينما باقي أقسام الدلالات العقلية والطبيعية ما قسمت إلى لفظية وغير لفظية، مع أن سبب حصولها قد يكون باللفظ وغير اللفظ، هذا السبب. إنه الجواب إنه الدلالة العقلية والطبيعية لا تقع غرض للمنطقي وليس من اهتماماته، ولو قسمناها إلى لفظية وغير لفظية ماكو في كل قسم حكم يختلف عن حكم القسم الآخر، كلاهما بمعنى واحد، بخلاف الدلالة الوضعية فإنها تقع أولاً غرض الاهتمام المنطقي لأن هي مجال الإفهام والتفهيم والتعليم والتعلم، ثانياً تقسيمها إلى لفظية وغير لفظية لأنه اللفظية مختصة بحكم وشيء يخالف الغير اللفظية. ما هو هذا الحكم؟ إن الدلالة الوضعية اللفظية مختصة بحكم كونها تقسم إلى مطابقية تضمنية التزامية، بينما الدلالة الوضعية غير اللفظية ليس فيها هذا الحكم وليس فيها هذه الأقسام. نعم نعم تفضلوا شيخنا.
استاذ نعم بالدلالة العقلية الباحة بالمباحثة قلنا أن إذا هي دلالة عقلية اللفظية إذا مثلا تسمع صوت حيوان
نعم
تستدعي عن هذا الحيوان هو حيوان الفلان
نعم
زين أهم تعتبر لفظية؟
لا إذا لا أكو فرق بين اللفظ والصوت، هذا الحيوان ما يسموها ألفاظ يسموها أصوات. نعم الوسيلة اللي نقلت ذهنك تسمى عقلية بس ما نسميها لفظية، الألفاظ خصوص اللفظ اللي يتلفظ به الإنسان، اللفظ اللي يتلفظ به الإنسان هذا نسميه لفظ، فأكو فرق بين اللفظ والصوت. اللفظ الإنسان هو صوته لكن مقرون بحروف موضوعة تدل على معاني، والصوت هذا مجرد خروجه على شيء من طريق الأوتار. أعطيك مثال آخر، إذا سمعت صوت صفير القطار هذا صوت لو لفظ؟ صوت، الصوت يختلف عن اللفظ، وعقلك ينتقل إنه القطار جاي يتقرب إلى المحطة لأن جاي يسافر، صفير القطار يدل على قربه إلى المحطة، هذا شنو دلالة؟ دلالة عقلية، بالعقل انتقل ذهنك إلى معنى قرب القطار، لكن ما نسميها لفظية نسميها غير لفظية. ما هو السبب؟ لأن هذا الصوت ما يسمى لفظ. نعم هذا مثال اللي ذكرناه، لا أكو أشخاص موجودين يتلفظون وانت بالألفاظ مالتهم سمعت إنهم جاي يتكلمون فصارت دلالة عقلية لفظية، اللفظ خلى ذهنك ينتقل إلمن إلى وجودهم في الخارج. مرة شخص يطرق الباب، طرقة الباب لفظ له صوت، فسميها طرقة الباب دلالة عقلية لكنها غير لفظية. نعم فأكو فرق بين اللفظ والصوت. المثال اللي ذكرته ما صوت الحيوان غير عقلية لكن غير لفظية لأن أكو فرق بين اللفظ والصوت. نعم الآن نتكلم عن أقسام الدلالة الوضعية. أقسام الدلالة الوضعية اللفظية، لأن قلنا خصوص اللفظية هي تقع محل الاهتمام المنطقي، تقسم الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أقسام. المطابقية، التضمنية، الالتزامية. الدلالة المطابقية ماذا تعني؟ تعني أنه توجد عندنا دلالة وضعية تحصل باللفظ، واللفظ يدل على تمام المعنى الموضوع له ويطابقه، مثل لفظ الكتاب. لفظ الكتاب إذا دل على تمام المعنى اللي وضعناه للكتاب ويطابقه، وهو إذا ذكرت لك لفظة الكتاب وأنت يحصل عندك معنى الكتاب هو الغلاف والأوراق والكتابة والنقوش والخطوط والرسوم الموجودة في داخله، هذا إنه اللفظ دل على تمام المعنى الموضوع له. لفظ الكتاب موضوع إلى تمام هاي المعاني، الغلاف والأوراق والخطوط والنقوش والرسوم والكتابة. إذا دل اللفظ على تمام المعنى الموضوع له وطابقه، هاي نسميها دلالة مطابقية. وسميت بالدلالة المطابقية لأن اللفظ يطابق ويوافق تمام المعنى بجميعه الموضوع له هذا اللفظ. مثال آخر، مثلا لفظة الإنسان، ما معنى الإنسان؟ الإنسان معناه الحيوان الناطق، الحيوانية الناطقية، يعني الكائن الحي الموجود المفكر. إذا قلت لك لفظة إنسان وانتقل ذهنك إلى معنى الحيوان الناطق، هذا انتقال ذهن إلى تمام المعنى الموضوع له اللفظ، نسميها دلالة مطابقية. يعني اللفظ دل على تمام المعنى الموضوع له اللفظ وطابقه بالتطابق والتوافق على جميعه. مو لفظة إنسان تدل فقط على حيوان، مو لفظة إنسان تدل على فقط ناطق، لا، دلت على تمام المعنى الموضوع له، الحيوان الناطق بتمامه وجميعه. هذا نسميه دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له يطابقه ويوافقه بمجموعه، هاي نسميها دلالة مطابقية. مثال آخر نذكر لكم، إذا مثلا قلنا لفظة الدار، الدار لفظة الدار، إذا انتقل ذهنك إلى معنى الدار بجميع أجزائه، غرفه، أبوابه، شبابيكه، نوافذه، حديقته، جراجه، كل انتقل، هذا نسميها دلالة مطابقية، دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ. لفظة الدار وضعت إلى تمام هاي المعاني جميعها، الأبواب، الشبابيك، الغرف، الجراج، الحديقة، هاي نسميها دلالة مطابقية. مثال آخر، لفظ الشجرة، إذا قلت لك لفظ الشجرة وانتقل ذهنك إلى تمام المعنى الموضوع له للفظ الشجرة، جذورها، سيقانها، أغصانها، أوراقها، ثمارها، زهورها، هاش نسميها دلالة مطابقية، دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له ويطابقه ويوافقه. وهكذا أمثلة أخرى كثيرة، لفظة السيارة، إذا انتقل ذهنك إلى معنى أنه لفظة السيارة بدن السيارة ومحركها ونوافذها وأبوابها ومقاعدها جميعها، انتقل فهمت من معنى السيارة هذا، من لفظ السيارة فهمت هذا المعنى، هاي نسميها دلالة مطابقية، دلالة وضعية لفظية مطابقية. وأمثلة كثيرة أخرى. أحيانا يسمون الدلالة المطابقية بدلالة القصد، لأنه هي تقع غرض واهتمام للمنطقي، والواضع من وضعها قاصد أن هذا اللفظ يدل على تمام المعنى الموضوع له بمجموعه مو بأجزائه. لفظة الإنسان مو تدل على فقط الحيوان، لفظة الدار مو تدل على فقط الغرف، لفظة السيارة مو تدل على فقط المحرك، لفظة الشجرة مو تدل على الثمرة وحدها، لا، تدل على المجموع المطابق، هاي نسميها دلالة مطابقية، وتسمى بدلالة القصد لأن الواضع قصد من هذا اللفظ تمام المعنى الموضوع له، وهي دلالة أيضا يحتاج إليها في علم المنطق. نعم، هاي أولا. اثنين، الدلالة التضمنية، هي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له، مثلا دلالة لفظة الكتاب على أوراقه فقط، إذا قلت لك كتاب وانت انتقل ذهنك الى معنى الاوراق فقط، هاي نسميها دلالة تضمنية، لانه اللفظ نقلك الى معنى ضمني لأن الأوراق موجودة في ضمن لفظ الكتاب. لفظ الكتاب شي يدل؟ يدل على المجموع، يدل على الأوراق والغلاف والخطوط والنقوش والرسوم. لكن إذا أنت انتقل ذهنك من لفظ الكتاب إلى معنى الأوراق فقط، هذا انتقال الذهن من اللفظ إلى جزء المعنى يسموه تضمن، لأن الأوراق معناها في ضمن الكتاب. مثال آخر أذكر لكم، إذا ذكرت لك لفظ الإنسان وانتقل ذهنك إلى معنى الحيوان فقط وحده، هاي يسميها دلالة تضمنية، لأن لفظ الإنسان يدل على تمام معنى الحيوان الناطق. ولكن إذا انتقل ذهنك إلى معنى الحيوان وحده فقط، هاي تضمن، لأن الحيوان في ضمن معنى الإنسان. كذلك إذا انتقل ذهنك من الإنسان إلى معنى ناطق فقط مفكر، هذا يسمى أيضا دلالة ماذا؟ دلالة تضمنية. مثال آخر، إذا ذكرت لك لفظة الدار وانت افتهمت غرفها فقط، هاي يسميها دلالة شنو؟ تضمنية. وهكذا الأمثلة اللي ذكرناها نستطيع أن نجعلها من المطابقية للتضمنية. لفظة الشجرة، أنت انتقل ذهنك إلى معنى ثمارها فقط وحدها، أو أنت أردت منها، من ذكرت لفظة الشجرة أنت أردت منها لفظ الثمر فقط، هاي نسميها دلالة تضمنية. اللافظ المتكلم إذا تكلم بلفظة الشجرة وأراد ثمرها، قصد الثمر مالها، هاي يسموها دلالة تضمنية. أو ذكر لفظة السيارة وأراد خصوص محركها، ما أراد أبوابها وشبابيكها أو مقاعدها، نسميها دلالة شنو؟ تضمنية. نعم، وهكذا أمثلة كثيرة. نعم تفضلوا. نفسه راح يصير حسب قصد المتكلم. مرة المتكلم يصير يريد مجموع المعنى الموضوع، يعني هكذا إذا إجا متكلم وقصد من لفظ الإنسان معنى الحيوان الناطق، شد قيلها يا دلالة مطابقية، لأن دلالته على تمام المعنى الموضوع له. وإذا المتكلم قصد معنى الإنسان وأراد منه الناطق وحده، شو جاوبه؟ تقول هاي دلالة تضمنية. هكذا الشجرة، إذا شخص قال شجرة وأراد منها جذورها وسيقانها وأوراقها وثمارها، شو جاوبه؟ مطابقية. وإذا قال لك المتكلم شجرة والمراد منها ثمارها فقط، تضمنية. واضح؟ ها السبب في ذلك، لأنه التضمنية هي فرع عن المطابقية. ما يحصل عندنا دلالة تضمنية إلا بعد وجود شنو؟ دلالة مطابقية، لأن فرع عنها، هي مسببة عنها. ما يمكن تعقل الدلالة التضمنية إلا بعد وجود دلالة مطابقية، يعني وجود لفظ يدل على تمام معنى الموضوع له، ثم بعد ذلك إذا المتكلم قصد باللفظ جزء المعنى الموضوع له، إنقل صارت دلالة تضمنية. واضح؟ نفس الأمثلة، لفظة الإنسان والدار والشجرة والسيارة قد تكون مطابقية حسب قصد المتكلم وإرادة المعنى، وأما إذا قصد المتكلم جزء المعنى الموضوع له، هذا نسميها دلالة منه تضمنية. نعم. أو مثلا مثال آخر نذكر لكم، لفظة الميزان، إذا شخص ذكر لك لفظة الميزان وأراد الكفتين فقط، هاي شو نسميها دلالة تضمنية، لأنه الميزان هو مو فقط كفتين، هو كفتين وجسم وقاعدة وميل، ب ما يدل على التوازن أو الترجيح بين الطرفين، فهذا يدل على أنه المراد به الدلالة التضمنية. وهكذا لفظة الصف، مرة شخص يقول لك الصف ويريد به لفظة الصف ويريد به التلاميذ والكراسي والمقاعد والسبورة والمكتب وكل ما يحوي، هذا شنقله دلالة مطابقية. زين، إذا ذكر لفظة الصف المتكلم وقصد منها الطلاب الموجودين في الصف، قال الصف الرابع، يقصد تلاميذ الصف الرابع، هاي دلالة ما هي؟ تضمنية. تضمنية، سميت الدلالة بالتضمنية لأنها تدل على جزء المعنى الذي يتضمنه اللفظ الموضوع له. نعم، هاي تسمى بالدلالة التضمنية. ثلاثة، الدلالة الالتزامية، هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن المعنى الموضوع له، ولكن هذا المعنى الخارج ملازم لهذا اللفظ. مثال ذلك، إذا شخص قال لك ائتني بدوات، الدوات هي المحبرة أو القنينة اللي يوضع فيها الحبر، ويكون معاها قلم، القلم يأخذ الحبر من الدوات المحبرة ويكتب به. إذا شخص طلب منك قال لك ائتيني بدوات يعني محبرة، أنت تفهم أنه المحبرة من تجيبها وتحضرها للشخص الآخر تحضر وياها ماذا؟ القلم، لأنه هو من قال لك ائتيني بدواء يعني أريد أكتب، من يريد يكتب يستطيع الكتابة بالمحبرة فقط لو يحتاج وياها القلم، يحتاج وياها القلم. ذهنك ينتقل أنه لابد أحضر ويا المحبرة الدوات أحضر قلم. هذا كيف انتقل ذهنك إلى هذا المعنى؟ لأنه طلب المحبرة اللي هي الدوات يشير إلى أنه يريد الكتابة، والكتابة لازمها وجود قلم، وإلا ما يمكن أن يكتب بالمحبرة من دون القلم. ولو جئت له بالمحبرة فقط لعاتبك، قال لك ليش ما حضرت وياها القلم؟ مو أنا قلت لك أحضر لي الدوات حتى أكتب، ليش ما حضرت وياها القلم؟ لعاتبك. هذا شيء يدل على أنه إحضار القلم مع الدوات ملازم لطلب الدوات. هاي خلى ذهنك ينتقل إلى هذا المعنى بيا دلالة، دلالة الالتزامية، لأن إحضار القلم مع الدواء لازمه الكتابة، فلهذا نسميها بالدلالة الالتزامية. مثال آخر، إذا شخص طلب منك إحضار الماء، تحضر للماء بيدك لو تحضر للماء بالكأس حتى يشرب، هو من طلب منك الماء يريد يشرب، أنت ينتقل ذهنك إلى معنى أنه يريد يشرب الماء. شرب الماء كيف يحصل غير عن طريق تضعه في كأس وتحضر إلى حتى يشرب فيه؟ إذن أنت راح تحضر الماء في الكأس. هذا المعنى انتقال ذهنك أنه طلب الماء لابد أن يكون بالكأس لأجل الشرب، من انتقل بالالتزام، لأنه وجود الماء لغرض الشرب يكون في إناء يحفظه أو يحمله أو حتى تقدر تقدمه ويشرب به. هاي يسموها دلالة التزامية. مثال آخر نذكر لكم، إذا شخص ذكر لك لفظة السبع، السبع موضوع للحيوان الذي له مخلب وناب، بس أنت من تسمع لفظة السبع تفهم معنى الافتراس، لأنه الحيوانات السباع مثل الأسد والنمر والذئب تعيش على افتراس الحيوانات وأكلها، فإذا قلت لك لفظة السبع أنت تفهم معنى الافتراس، مع أن لفظة السبع ما موضوع للافتراس، موضوع للحيوان الذي له مخلب وناب، لكن أنت كيف فهمت من لفظة السبع الافتراس؟ لأن الافتراس ملازم للحيوانات الذي لها مخالب وأنياب، طريقة التغذية مالتها تكون بافتراس الحيوانات وأكلها. فإذا قلت لك السباع وأنت افتهمت الافتراس، هذا دلالة التزامية، لأن الافتراس ملازم للفظ السبع، والدلالة عليه تكون بالدلالة الالتزامية. نذكر لكم أيضا مثال آخر، إذا أنا ذكرت لك لفظة الشتاء وانت ذهنك انتقل إلى يا معنى معنى البرودة، لأن الشتاء شو يحصل به؟ برودة. هاي دلالة من اللي دل عليها؟ الالتزام، لأنه الشتاء يلازمه وجود معنى البرودة. أو ذكرت لك لفظة الصيف وذهنك انتقل إلى الحار، الجو الحار، هذا من النقل ذهنك إلى الدلالة الالتزامية، لأنه معنى الحرارة ملازمة للفظ الصيف. وهكذا أمثلة أخرى كثيرة، مثلا إذا شخص ذكر لك لفظة الميزان وأنت انتقل ذهنك الميزان بمعنى العدالة والمساواة، هذا شو نسميه؟ دلالة التزامية، لأنه العدالة الميزان هو رمز إلمن للعدالة والمساواة، هذا معنى العدالة والمساواة معنى التزامي. نعم. أذكر لكم أيضا مثال أخير، مثلا إذا شخص ذكر لك السقف قال السقف، أنت ينتقل إلى ذهنك أنه السقف لابد من وجود جدران تحمله، لأنه ما عندنا سقف في الهواء من دون جدران تحمله، فإذا قلنا السقف يعني معناه وجود جدران تحمله، ذهنك ينتقل إلى وجود الجدار اللي يحمل السقف بيمن بالملازمة، لأنه السقف يلازمه وجود جدار يحمله، معنى السقف معناه وجود جدار معه. هذا انتقال الذهن لهذا المعنى بيا دلالة التزامية. وأمثلة كثيرة. مثلا إذا أردنا نذكر تطبيق لها من الكلام، علي مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار. هذا الحديث يدل على أنه الإمام علي عليه السلام معصوم. من مين افتهمت هذا المعنى؟ منقول إذا كان الشخص هو مع الحق والحق معاه وما يفترقون عن بعضهم، هذا معناته يصير يخطأ وينسى أو يظلم؟ ما يمكن. ولا لو كان يظلم أو يخطأ أو ينسى أو يسهى أو يرتكب الخطأ، هذا معناته أنه الحق ليس معاه، لأن اللي يخطأ مرات الحق يفارقه، واللي ينسى الحق يفارقه، واللي يظلم الحق يفارقه. ولكن هو الحديث يقول الحق مع علي وعلي مع الحق. افتهمت منه أنه معصوم، ممنوع من الوقوع في الخطأ والنسيان والغفلة وارتكاب الإثم. ما فهمت أنه الإمام معصوم؟ مو هو الحديث يقول علي مع الحق، علي مع الحق لازمه أنه ما يعصي، ما يرتكب الإثم والظلم والخطأ. إذن هذا الحديث يدل على عصمة الإمام علي. منين افتهمت؟ بيا دلالة، بالدلالة الالتزامية. واضح؟ نعم. الآن نطبق كلام المصنف. قال: وهذه أقسام الدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية تقسم إلى قسمين: الدلالة اللفظية، وهي فيما إذا كان الدال الموضوع لفظا، مثل لفظ زيد اللي يدل على شخص معين، يعني انتقال الذهن من لفظ زيد إلى معنى الذات المتشخصة حصل بمن؟ باللفظ وبالوضع. وضع لفظة زيد يدل على الذات المتشخصة المعينة، هاي نسميها دلالة وضعية لفظية. واضح؟ وذكرنا أمثلة أخرى، لفظة الماء، لفظة الإنسان، وهكذا. الدلالة غير اللفظية. إذا لم يكن الدال الموضوع لفظا، مثل الرموز الحسابية والهندسية، اللوحات المنصوبة على الطرق لتقدير المسافات، هاي شو نسميها؟ دلالة وضعية. وضعها واضع وجعلها جاعل، لكن الدل على معاني من غير لفظ. رموز، حسابات، نقوش، خطوط، لوحات، هاي بيها دلالة وضعية، الدل على معاني ووضعها واضع جعلها جاعل لكن من غير لفظ. احنا قلنا المنطقي وين يهتم؟ غرضه وين يقع؟ بالدلالة الوضعية اللفظية. أما الدلالة الغير لفظية ما يقع عنده اهتمام بيها. نعم، ليش قسمناها إحنا؟ حتى نميز اللفظية عن غير اللفظية. أقسام الدلالة الوضعية اللفظية: تنقسم الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أقسام. أولا المطابقة، وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له. عندنا لفظ نضعه في قبال معنى فنسميه وضع. الوضع هو وضع اللفظ بأزاء معنى وجعله له. فإذا ذكرنا هذا اللفظ يدل على هذا المعنى. إذا اللفظ دل على تمام المعنى الموضوع له ويطابقه ويوافقه بمجموعه، هاي نسميها مطابقية. لفظة الإنسان لتمام معنى الحيوان الناطق، والقاصد المتكلم من ذكر الإنسان قال أريد به الحيوان الناطق، يعني تريد به مجموع المعنى. نعم، مجموع المعنى الموضوع له، نقول هاي دلالة مطابقية. دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له يعني يطابقه يوافقه، كدلالة لفظ الكتاب على تمام معناه فيدخل فيه جميع أوراقه وغلافه، بل حتى نقوشه ورسومه وخطوطه. ودلالة لفظ الإنسان على تمام معناه الموضوع له اللي هو الحيوان الناطق. لكن إذا ذكرت لك لفظ الكتاب وردت أوراقه فقط تضمنية، بعد ما تصبح مطابقية. إذا ذكرت لك لفظ الإنسان وردت الناطق وحده تضمنية وليس مطابقية. وقلنا سميت مطابقية لجهة تطابق اللفظ والمعنى، أي توافقهما. نعم. اثنين، التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له. يعني عندنا لفظ موضوع لتمام المعنى، لكن أنا المتكلم من أتكلم أقصد جزء المعنى الموضوع له، ما أقصد تمام المعنى الموضوع له، أقصد جزءه. فإذا كان القاصد المتكلم يقصد جزء المعنى، يعني جاي يريد التضمن. لفظ الدار يدل على غرفه فقط، لفظ الصف يدل على تلاميذه فقط، لفظ الكتاب يدل على أوراقه فقط، لفظ الإنسان يدل على الناطق وحده وهكذا، لفظ الشجرة يدل على ثمرها وحدها، لفظ السيارة يدل على محركها. طبعا مو شرط يقول لك هو وحده او يقول فقط، انت كنت تفهم انه لفظ الميزان واراد منه الكفتين، هو الميزان فقط في كفتين، لو في قاعده وفي ميل وفي بعض الاجزاء الاخرى مثل الاقدام لو كان له اقدام، انت تعلم انه له اجزاء اخرى، من يريد الكفتين فقط هذا يريد التضمن. اما اذا قال لك اريد الشجره باوراقها واشجارها جاي يعطيك تمام المعنى. احسنتم، دلاله اللفظ على جزء المعنى الموضوع له كدلاله لفظ الكتاب على اوراقه فقط، في حين انه الكتاب حميد على غلافه وخطوطه، او دلاله لفظ الانسان على الحيوان وحده مع ان لفظ الانسان حميد على الناطق. تمام، هاي نسميها دلاله تضمنيه، وسميت بالتضمنيه لانها تدل على جزء المعنى اللي يتضمنه اللفظ. ثلاثه، طبعا قلنا التضمنيه هي فرع عن وجود دلاله مطابقيه، لو ما كان موجود مطابقيه ما يمكن ان تحصل دلاله تضمنيه، لهذا اكو قول مشهور عند المناطقه انه الدلاله التضمنيه فرع عن الدلاله المطابقيه. ثلاثه، الالتزام، دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له لازم له، يعني شنو لازم له؟ يعني لا ينفك عنه، يستتبعه استتباع الرفيق، يعني يرافقه ويلازمه لا ينفك عنه. مثل منه لفظ الدواتي يدل على القلم، إذا شخص قال لك طلب منك احضر لي محبرة غير تحضر القلم معاها حتى يكتب، لأن أنت حضر بذهنك معنى أنه يريد المحبرة حتى يكتب بيها، يصير تحضر المحبرة من دون قلم؟ لو حضرت المحبرة من دون قلم لعاتبك، قال لك ليش لماذا لم تحضر القلم معه؟ كيف أكتب؟ أنت اعترضت عليه وقلت لي أنت طلبت المحبرة ما طلبت القلم، راح شي جاوبك؟ يقول لك اللي يطلب المحبرة غير حتى يكتب فيها، غير حتى قلم موجود معاها، فهذا يدل أنه طلب المحبرة يدل على إحضار القلم معه، هذا بالدلالة الالتزامية. أو طلب الماء وأنت تجيب له الماء من دون كأس، تجيبه حاملة بكفك، يصح هذا؟ هو يطلب الماء للشرب، كون غير تحضر الماء بالكأس، لأن هذا معنى ملازم له. وهكذا أمثلة كثيرة للدلالة الالتزامية، لفظ السبع على معنى الافتراس، لفظ السقف على معنى وجود الجدران، لفظ الصيف على معنى الحرارة، حار الجو الحار، لفظ الشتاء على معنى برودة الجو، وأمثلة كثيرة. نعم، وأما تقسيمات الألفاظ فيأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
أستاذ، يعني الدلالة التضمنية، نعم، ممكن أنا أقول المعنى